للشباب راي.
شو رايك؟
القرار كان صائب 100%.
للشباب راي.
وانت شو رايك؟
يعني احنا اماراتيين.
شو رايك؟
يا انا من الشباب المسؤولين.
اعتمد على نفسنا.
هو شيء مهم.
شباب شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير، وياكم أخوكم أحمد البدواوي وإطلالة جديدة تجمعنا وإياكم مع بداية هذا الأسبوع في برنامجكم الشبابي الحواري اليومي، برنامجكم للشباب رأي. ما أجمل البداية اللي نستهلها دائما بحمد رب العالمين على كل نعمة أنعم بها علينا، ونتذكر دائما هذه النعم ونقول الحمد لله الذي به تدوم النعم، ونسعد بما لدينا من فضل ومنه، والحمد لله على كل حال فهي مفتاح السعادة والرضا في هذه الحياة، والحمد لله اللي الله أعطانا العمر بأن نلتقيكم في هذا اليوم من خلال برنامجكم للشباب رأي. بداية مستمعينا، ومثل ما تعودنا استعراض سريع لفقرات حلقتنا لهذا اليوم الأحد اللي يوافق طبعا 3 أبريل لعام 2016. أعزائي المستمعين، نستعرض وإياكم أبرز فقرات منصتكم التفاعلية الحوارية للشباب راي، وأولى فقراتنا اللي هو الموضوع الرئيسي وحديثنا اللي بيكون عن معهد الشارقة للتراث، واللي افتتح مكتبة الموروث تحت شعار بالقراءة نرتقي. تفاصيل هذا الخبر ضمن فقرة الموضوع الرئيسي من برنامجكم للشباب رأي. وفي فقرة انصكت الحلقة على بطان الموقف اللي بنتكلم عنه اليوم، عن الأشخاص اللي يتغيرون فجأة ودون سابق انذار، ونستمر دائما نحن في التفكير والبحث عن السبب الذي أدى إلى هذا التغير أو التغيير. والسؤال يا ترى هل يستاهل من الموضوع كل التفكير؟ موقفنا لهذا اليوم من فقرة انصكت الحلقة على بطان يقول: مستمعين الكرام، لو كان لك حد من الربع أو الأقارب بدأ يتغير عليك وانت ملاحظ هذا التغيير، وكأنه ما يبغي يرابعك ويقطع العلاقة ودوم تتصل به ما يرد عليك، وكل مرة يتعذر بعذر، والمشكلة انك ما تبغى تخسر هذا الإنسان، قد يكون يعني علاقتك وياه مش فقط علاقة منقول احنا صحبة، ولكن يمكن انت وياه أهل، لكن في آخر مرة وجدام كل الناس بدأ هذا الريال لسبب ما يصارخ عليك وقال لك كلام، ومنه أنه ما يبي يرابعك، وأنك أنت إنسان تتدخل في حياته وايد. يا ترى عزيزي المستمع كيف بتتصرف قدام الناس في هذا الموقف مع هذا الشخص، هذا الشخص اللي عز عليك واللي بدأ يتغير عليك فجأة وعقب سبحان الله بيّن من خلال هذا الموقف شو اللي في خاطره، يا ترى كيف بتتصرف عزيزي المستمع في مثل هذا الموقف؟ أعزائي المستمعين، مسألة اصطحاب الأبناء لهواتفهم المحمولة إلى المدارس، هذا الموضوع البعض يتفق عليه والبعض يختلف عليه. ترى هل هناك داعي وسبب لوجود الهاتف مع الطالب أثناء الدراسة وفي المدرسة؟ هذا هو محور نقاشنا في فقرة ويا أو ضد، والسؤال اللي يطرح نفسه يقول: هل أنت ويا أو ضد مسألة اصطحاب الأبناء لهواتفهم إلى المدرسة؟ ويا ترى شو هو مبرر رأيك في هذا الموضوع؟ We'll be right back. وفي فقرة عاد وبك عزيزي المستمع بنخبركم عن 10 أشياء كانت موجودة في يوم الأيام في حياتنا واختفت اليوم. يا ترى شو هي هذه الأشياء وليش اختفت من حياتنا؟ التفاصيل كلها بنعرفها في فقرة عدوبك. وختام برنامجنا الختام المسك دائما مع فقرة قول وفعل، واليوم بنستمع أعزائي المستمعين لجواب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أسئلة الجمهور في القمة الحكومية، والسؤال كان عن مسألة مراقبة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لأداء الحكومة، وبنستمع لهذا الجواب في فقرة قول وفعل. مستمعين الكرام، هذا كان استعراض سريع لأبرز فقراتنا لهذا اليوم من برنامجكم للشباب راي، ونذكركم بأرقام التواصل بالبرنامج. عناويننا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي سواء كان تويتر أو الانستغرام أو حتى السناب شات اللي هو الأولى FMAULAFM، وأيضا بإمكانكم مستمعين الكرام من خلال موقعنا الإلكتروني أنكم تتابعون الإذاعة وبرامج الإذاعة وإعادات البرامج، وموقعنا الإلكتروني اللي هو www.alularadio.ae. أرقام التواصل بالبرنامج، رقم الواتساب الخاص بهذا البرنامج هو 056-177-6664، نذكر بالرقم 056-177-6664. أما الرسائل النصية القصيرة فهي على الرقم 4477 سواء كان الاتصالات أو من دو، رقم البرنامج الهاتف هو 0436-99950. هذه أرقام التواصل ببرنامجكم للشباب راي وبإذاعة الأولى، مستمرين وياكم أعزائي المستمعين لكن من عقب هذا الفاصل، فاصل وراجع لكم بإذن الله.
للشباب راي. الأولى 107.4 للشباب راي.
شو رايك؟
القرار كان صائب 100%.
للشباب راي.
انت شو رايك؟
يعني احنا اماراتيين.
شو رايك؟
يعلم الشباب المسؤولين
نعتمد على نفسنا،
مو شيء مهم.
شباب شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري اليومي للشباب راي. مرحب في هذه اللحظات بكل من انضم للاستماع إلى أثير الإذاعة الأولى. فقراتنا متنوعة في هذا البرنامج، ونبدأها وياكم بالفقرة الرئيسية والخبر اللي تكلمنا عنه، إذ افتتح عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أمس مكتبة الموروث الشعبي بمقر المعهد بالمدينة الجامعية. وقال المسلم في كلمة الافتتاح: تمثل المكتبة إضافة نوعية إلى مكتبات إمارة الشارقة والدولة لما تحتويه من نوادر العلوم وفرائد الكتب، وهي مكتبة مجهزة ومتكاملة تحتوي الآلاف العناوين في شتى مجالات المعارف والفنون، وتستجيب لتطلعات القراء والباحثين والمهتمين بالثقافة بشكل عام. وأضاف يأتي افتتاح المكتبة تزامنا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص عام 2016 عاما للقراءة في الإمارات، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى إيجاد جيل قارئ ومثقف ومهتم بتراثه وتاريخه. وأكد المسلم أن المكتبة تشكل إضافة غنية لجهود الدولة في حفظ وتوثيق تراث الثقافي والحضاري، إذ تضم مجموعة متنوعة من الموسوعات والمعاجم والكتب والوثائق ورسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة والدوريات والمواد السمعية والبصرية، بالإضافة إلى توافر الإصدارات الخاصة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والتي تشكل علامة فارقة وإضافة علمية وتوثيقية لتاريخ الإمارات ومنطقة الخليج وسبل الحياة اليومية وطرق العيش في مجتمعاتها قديما. وقالت مريم الكتبية مينة المكتبة أنها تحتوي على طابقين، الأول يشمل مؤلفات عدة متخصصة في التراث والمعارف العامة، وركن خاص به مؤلفات عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وركن آخر يحتوي مؤلفات صاحب سمو حاكم الشارقة والعديد من الدراسات والدوريات والكتب المتخصصة في التراث والتاريخ الإماراتي والخليجي، بينما يحتوي الطابق الثاني على متحف لأدوات الكتابة والكثير من الكتب والمعاجم والموسوعات. وأضافت تضم المكتبة أيضا مجموعة من مؤلفات العاملين بالمعهد، منها مؤلفات عبد العزيز المسلم وسعيد الحداد وعبد الجليل سعد وعمار سنجري وغيرهم. وقالت مهرة الغفلي أمينة المكتبة إنها تعد إضافة غنية لجهود الدولة في حفظ وتوثيق التراث الثقافي والحضاري، وتضم في جنباتها مجموعة مهمة من المؤلفات في الجغرافيا والتاريخ والأدب والتراث، وكلها تصب في مصلحة القارئ وترفد الباحث بأهم موارد الثقافة في المجتمع الإماراتي، بجانب مطبوعة بلغات أجنبية تتناول التراث الشعبي بشكل عام. ورأت مريم إسحاق رئيس قسم المطبوعات والمنشورات بالمعهد إن المكتبة بمحتوياتها المتنوعة تقدم مختلف صنوف المعرفة للباحث في مجال التراث الشعبي، وتشكل إضافة علمية وتوثيقية لتاريخ الدولة ومنطقة الخليج. مثل هذه المكتبات أعزائي المستمعين التخصصية اللي تتخصص في الموروث الشعبي، واللي حقيقة في هذه الإذاعة نعنى به ونختص به أيضا، مثل وجود مثل هذه المكتبات المتخصصة أعتقد من شأنها نضيف الشيء الكثير لموروثنا الشعبي وللباحثين في هذا المجال من كتب، خلنا نقول مراجع أصبحت موثقة وموجودة في هذا المجال وموجودة في هذه المكتبة. الجميل يعني للمتابع متابع حركة الثقافة في دولة الإمارات أن بدينا نشوف هناك نوع من التخصص، يعني نجد مكتبات متخصصة مثل هذه المكتبة، مكتبة الموروث الشعبي واللي تم افتتاحها بالأمس بمقر المعهد بالمعهد مدينة معهد الشارقة للتراث في المدينة الجامعية. هذه المكتبة المتخصصة عندنا في دبي أيضا مكتبة حمدان بن محمد، مكتبة مركز حمدان محمد لإحياء التراث في مسقيم. هذه المكتبات المتخصصة من شأنها أنها تشكل مرجع كبير للباحثين عن التاريخ وتراث دولة الإمارات. يعني تخيلوا شخص يأتينا من الخارج للبحث في أمور تتعلق بتراث دولة الإمارات، أصبح هناك يعني مكتبات متخصصة في هذا الشأن يستطيع أن يرجع لها، وهناك الكثير من الأبحاث والكثير من الكتب اللي مهما بحثنا في خلنا نقول في خلجات الإنترنت لن نجد هذه المراجع المطبوعة واللي موجودة في مثل هذه المكتبات. هذا من شأنها أن يضيف الشيء الكثير لحركة توثيق التراث الإماراتي. ندعو حقيقة جميع المهتمين بأنهم يزوروا هذه المكتبة، مكتبة الموروث الشعبي في مقر المدينة الجامعية، ويتعرفون على أمهات الكتب الموجودة في هذه المكتبة ويستفيدون منها حقيقة. يعني الجميل أن دولة الإمارات تخصص هذا العام كعام للقراءة، فما أجمل أن نجدد عهدنا بالمكتبات العامة ونزور هذه المكتبات للاطلاع على أبرز ما تطرحه من كتب ومن نوادر هامة توجد في هذه المكتبات. هذا كان موضوعنا الرئيسي أعزائي المستمعين اللي هو الحديث عن مسألة مكتبة الموروث الشعبي، وبالحديث عن عامل القراءة وعن المكتبات يا حبذا لو أن أيضا نبدأ نحرص على تأسيس مكتبة خاصة بنا في بيوتنا أعزائي المستمعين، وشفنا مبادرات من صاحب سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يعني ومبادرات أيضا عامة جميع أرجاء دولة من مختلف المؤسسات الثقافية اللي كانت تساهم بشكل كبير في حضور الكتاب في بيوتنا. فما أجمل أن أيضا يعني في هذا العام عام القراءة أن نحرص على أن ننشئ هذه المكتبة المنزلية، وأيضا نقتني شيء من الكتب التراثية اللي تصدر سواء كان عن طريق مركز حمدان محمد لحياة التراث أو غيره من أو معهد الشارقة للتراث أو غيره من المؤسسات الثقافية. هذه الكتب التراثية لها مردود ثقافي كبير وهام جدا على أبنائنا في البيت. الطفل مثل ما يشوف كتب في الإدارة، كتب في التاريخ، في الجغرافيا، ما أجمل أن يجد كتب أيضا تعنى بالموروث الإماراتي. عسى ولعل لو واحد من عيالنا يقرأ فيه أحدى هذه الكتب يستفيد ويتعلم شيء من موروثه، يتعلم شيء من تاريخه، من حضارته هنا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. فوجود مثل هذه الكتب أيضا مهم في بيوتنا مستمعينا الكرام. كانت هذه فقرتنا، الفقرة الأولى اللي تحدثنا فيها عن إنشاء هذه المكتبة. بنظهر وياكم الفاصل، وعقب الفاصل راجعين ومتواصلين.
للشباب رأي.
وفيكم
للشباب راي.
شو رايك؟
القرار كان صائب 100%.
للشباب راي.
وانت شو رايك؟
يعني احنا اماراتيين،
شو رايكم؟
تعلم الشباب المسؤولين،
اعتمد على نفسنا،
مو شيء مهم.
شباب شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل. وصلنا وياكم لفقرة أنصكة الحلقة على البطان، وفي هذا
أنصكة الحلقة على البطان
أعزائي المستمعين في هذه الفقرة، فقرتنا أنصكة الحلقة على البطان، تعودنا في كل يوم يكون عندنا موقف، هذا الموقف نتباحثه وياكم ونتناقش فيه مستمعين الكرام، ونشوف كيف بنتصرف في مثل هذا الموقف. موقفنا يقول فانصكت الحلقة على بطان. تخيل عزيزي المستمع أن لك حد من الربع أو حد ممكن يكون من أهلك بعد بدأ يتغير عليك، وانت ملاحظ هذا التغير في سلوكه وفي تصرفاته وياك، وكأنه ما يبغي يرابعك ويقطع العلاقة وياك، وانت تتصل به وما يرد عليك، وكل مرة يتعذر بعذر. المشكلة أنك ما تبى تخسر هذا الإنسان، لأن يمكن يكون علاقتك وياه أكبر من مسألة الصحبة والربعة، يمكن يكون هو أحد من أهلك في نفس الوقت. لكن في آخر مرة وجدام الناس لسبب ما، هذا الشخص بدأ يصرخ عليك ويقول لك كلام، ومنه أنه ما يبغي يرابعك وأنك أنت إنسان تتدخل في حياته. مستمعنا الكريم، كيف بتتصرف في مثل هذا الموقف الصادم من هذا الشخص؟ واللي طبعا الموقف هذا قدام الناس، يا ترى كيف شو بتكون ردة فعلك وكيف بتتصرف؟ بإن شاء الله بنرصد أعزائي المستمعين ردود أفعالكم ومشاركاتكم عن طريق أرقام التواصل بالبرنامج. رقم الرسالة النصية القصيرة هو 4477، أما رقم الواتساب الخاص بالبرنامج هو 0561776664. بنظهر وياكم الفاصل ونرجع نكمل وياكم في انصكة الحلقة على البطان.
للشباب راي. الأولى منكم وفيكم. للشباب راي.
شو رايك؟
القرار كان صائب 100%.
للشباب راي.
وانت شو رايك؟
يعني احنا اماراتيين.
شو رايك؟
لانه من الشباب المسؤولين.
اعتمد على نفسنا.
مو شيء مهم.
شباب شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالضبط.
للشباب راي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل ومع فقرة انصكة الحلقة على البطان. وموقف يقول مستمعنا الكريم: تخيل أن حد من ربعك ولا من أهلك بدأ يتغير عليك، وانت ملاحظ هذا التغيير وكأنه ما يبغي يرابعك ويبغي يقطع العلاقة وياك، ودوم تتصل به وما يرد عليك ويتعذر كل مرة بعذر. المشكلة أنك ما تبغى تخسر هذا الإنسان، لأنكم أنت وياه علاقتك وياه يمكن قد تكون قديمة جدا، يمكن تكون وياه يعني ربع وأهل، لكن في آخر مرة وقدام الناس بدأ يصارخ عليك وقال لك كلام، ومنه أنه ما يبغي رابعك وأنك إنسان تتدخل في حياته. يا ترى كيف بتتصرف قدام الناس في مثل هذا الموقف؟ الوالدة عائشة المحيربي تقول: من استغنى عني أنا عنه استغنيت. وتقول بأن الإنسان يعني اللي ما يبغيني أنا مش ملزومة أني أن يكون وياه وإني لازمه، خلاص اللي بيصد عني براية. هذا كلام الوالدة عائشة المحيربي، طبعا أرسلت لنا تسجيل صوتي. الاختصار تقول: مساك ورد، لو شفت شخص تغير وما يبغيني عادي بخليه على كيفه، ومن راح كيفه وكيفه بيوديه وكيفه بيجيبه. وياك أختكم سارونا، حياك الله يا سارة. والله شوف مسمعني الكرام، يعني الصداقة ما فيها فرض، يعني ما حد يقدر يفرض نفسه على الآخرين. رب العالمين يقول في محكم التنزيل: وبما رحمة منك لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الإنسان سبحان الله، يعني الإنسان لما يكسب صداقة إنسان أو يجد صداقة إنسان وحب من إنسان، أعتقد أن هذا شيء غالي في حد ذاته. لكن في نفس الوقت الإنسان ما يفرض نفسه على حد، سبحان الله، كل وهواه وكل ومزاجيته وكل وطبعه، ما تقدر تفرض نفسك على الناس كلها. فبالتالي في مثل هذا الموقف بمجرد أنك حسيت نوع من التغير في سلوك إنسان، بإمكانك أعتقد أنك أنت تواجهه من البداية، ما تضطر إلى أنك تقع في حرج وياها أمام الناس. ممكن من البدايات تقول لي: يا فلان إيش بلاك متغير؟ وهذا الشخص ممكن يسر اللي في خاطره بينك وبينه ويقول إنه مستاء من أمور معينة، وممكن تتصافى وياه من بداية شعورك بهذا الاستياء من هذا الشخص، ما تنتظر لما تطور المسألة، وقد تكون العاقبة وخيمة، تنحط في موقف محرج وياه قدام الناس، وهني ممكن تتفاقم المشكلة. لكن يجب أن نقتنع بأن في النهاية ما نقدر نفرض أنفسنا على الآخرين. مثل ما تفضلت يمكن الوالدة عائشة، الإنسان اللي حاب أنه يستغنى عنك، إذا أنت وجدت أنك أنت بذلت كل اللي تقدر عليه في سبيل أنك أنت تحافظ على هذه العلاقة، وفي النهاية ما كان في مردود لهذا المجهود، تقول سمح الله دربه وعسى الله سبحانه وتعالى يحفظه وين ما يكون، ويمكن يبقى الود في قلبك، لكن الإنسان هذا معذور، وأنت يعني ممكن ما أقول لك أنك تقطع مولية، تسلم عليه وبتشوفه، لكن ما تحاول أنك تتواصل وياه إذا هو يرغب في قطع هذه العلاقة. وإن لقيت فرصة بأنك أنت ترجع العلاقة، ولا هو راجع نفسه بعد مدة ورجع لك واعتذار، أو أنك حسيت منه أنك أنه يبغي يرجع العلاقة، فما في باس أن نتسامح وأن نسامح هذا الإنسان، ما تعلم ظروفه اللي مر بها واللي خلته يتخذ هذا السلوك ويتخذ هذا القرار بأنه يحاول أنه يبتعد عنك. نقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الود بين الناس، والمحبة والتقارب والصداقة والألفة والرحمة بين الناس، ويحفظ الصداقة الحقيقية بين الناس بإذن الله. هذه كانت فقرتنا انصكت الحلقة على البطان مستمعينا الكرام. شوف مخرجنا، نطلع الفاصل ولا شو نسوي بالضبط؟ ها مخرجنا شو تقول؟ نطلع الفاصل. زي ما سألناك أنت شو بيكون موقفك في مثل صكة الحلقة على بطان اللي ذعناه اليوم؟ شو بعد الفاصل بتقول لي؟ إنزين خلاص. إذن بعد الفاصل أعزائي المستمعين، إحنا في الفاصل إن شاء الله بنسأل المخرج عن هذا الموقف شو بيكون ردة فعله، وبنرجع لكم إن شاء الله بنعقب الفاصل ومستكملين حوارنا وحديثنا في هذا اليوم من برنامجكم للشباب رأي.
للشباب رأي. الأولى.
صدق إماراتية.
صدى الماضي.
صوت الحاضر. الأولى.
منكم وفيكم. للشباب رأي.
شو رأيك؟
القرار كان صائب 100%.
للشباب رأي.
وانت شو رأيك؟
يعني احنا إماراتيين.
شو رأيكم؟
يعني الشباب المسؤولين.
اعتمد على نفسنا.
مو شيء مهم.
شباب. شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل وعدنا فقرة قادمة في هذا البرنامج.
ويا
أنا موافق
أو ضد
للأسف.
في فقرتنا ويا أو ضد أعزائي المستمعين، طرحنا وياكم عليكم موضوع واللي هي مسألة استحاب الأبناء للهواتف النقالة إلى المدرسة. هل هناك ضرورة لهذا الأمر؟ وهل هناك مسبب لهذا الأمر؟ البعض مؤيد والبعض معارض. يا ترى إذا كنتم مؤيدين شو السبب، وإذا معارضين شو السبب؟ هذا كان موقفنا في أو سؤالنا في فقرة ويا أو ضد. وصلتنا مجموعة من ردود الأفعال والمشاركات، خلنا نشوف وياكم. محمد رحال يقولنا، لا بعد محمد طرشلنا أرسال يقول هاي محمد، نحن بإذاعة التراث، طرشلنا بالعربي. يقول السلام عليكم الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو جاسم، يحياك الله. في فقرة ويا أو ضد، مستمعنا الكريم صاحب الرقم اللي ينتهي ب4392 يقول المفروض أن التليفون يكون ممنوع كليا في المدرسة أو أثناء الدراسة، لأن هذا الشيء يلهي الطلبة. يقول هذا خط أحمر المفروض يكون لطلبة المدارس. الوالدة عايشة المحيربي تقول أنا ضد مسألة أن الطالب يأخذ وياه تليفون للمدرسة، لأن هذا بيشتت تركيزه، بيتم طول الحصة يتريى بس البريك أو أنه يتريى الفسحة أساس أنه يصير وتشيك على التليفون شو وصله وشو ما وصله، وحتى لو ظهر الفسحة ما بيصير يلعب ويسولف ويضحك يا ربعة بتلقاه دوم ولا على التليفون في هذه الدقائق البسيطة خلال الفسحة المدرسية. هذا كان رأي الوالدة عايشة المحيربي. الاختصار تقول أنا ضد اصطحاب الأطفال الهاتف للمدرسة إلا في حالة الضرورة، لأن بكل تأكيد راح ينشغل بالألعاب وما ينتبه للمدرسة. وهذه الإشكالية الأكبر اليوم، يعني التليفون اليوم ما أصبح فقط وسيلة للاتصال الهاتفي أنك تتصل بشخص وهو يرد عليك، لا، اليوم أصبح عندك كافة أنواع الملهيات ممكن أنك تجدها في هذا التليفون، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خلنا نقول الألعاب الموجودة فيه، الإنترنت وغيرها من الأمور اللي ممكن تلهي الشخص. أنت اليوم في دوام وتلقى الموظف أحيانا ملتهي وتارك مراجعين وتارك ناس على أساس أنه يشيك على تليفونه وشوف شو فيه وشو ما فيه، فما بالك طالب في مدرسة. فأنا أعتقد مسألة أنه يعني إذا كان في ضرورة أن الطالب يكون عنده هاتف في المدرسة، سبحان الله الوالدين يعني يقولك والله نحن نتأخر مرات على الولد أو يرخصونه بوقت من المدرسة أو يصير له شيء يقدر يتصل في تليفون هذا أبو 70 درهم، أعتقد هذا التليفون يوفي هذا الاحتياج، صح ولا لا؟ المخرج يقول اللي يودونه وياهم في التجنيد هو هذا التليفون. إذا الغرض من مسألة أن الطالب أو الطفل يكون عنده هاتف مسألة الاتصال بالوالدين، أنا أعتقد أن هذا الهاتف ممكن يسد هذه الحاجة. ويجب أن نكون حريصين على أن ما نشتت انتباه أطفالنا أثناء الدراسة. هذا طفل في النهاية، وإذا الكبار تلقاهم لاهين عن السواقة وعن الأمور الهامة بالتليفون، فما بالك هذا الطالب في المدرسة. فأنا أتصور أن الهواتف النقالة وخاصة الذكية منها أعتقد ما لها داعي تكون رفيقة للأطفال وللطلاب في المدرسة. وهذا رأي شخصي ولكل من أعزائي المستمعين له رأي في هذا الموضوع، لكن الغالبية اللي شاركونا أو كل اللي شاركونا كانوا ضد هذه المسألة. كانت هذه فقرتنا ويا أو ضد مستمعين الكرام، تحدثنا فيها عن مسألة استحباب الأطفال والطلبة للهواتف إلى مدارسهم. فقرتنا القادمة إن شاء الله بتكون اللي هي فقرة عدوبك، لكن بنرجع لها من عقب هذا الفاصل، فاصل وراجع لكم بإذن الله.
للشباب رأي.
سبعة فاصل أربعة.
للشباب رأي.
شو رأيك؟
القرار كان صائب 100%.
للشباب رأي.
وأنت شو رأيك؟
يعني إحنا إماراتيين.
شو رأيكم؟
لأنهم يعني الشباب المسؤولين.
نعتمد على نفسنا.
مو شيء مهم.
شباب. شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين.
للشباب رأي.
رجعنا لكم عقب الفاصل مستمعين الكرام، وبنصير وياكم لفقرتنا التالية.
يلا نصير بسرعة. لحظة شوي.
عدوبك
مستمعنا الكريم، مستمرين وياك في هذا البرنامج والمستكملين تغطية مجموعة من الأخبار المحلية. بنستعرض وياكم مجموعة من هذه الأخبار اللي تهمنا على المستوى المحلي في دولة الإمارات. بقدرة 1.5 ميجاوات وعلى سطح واحد في محطة جبل علي، دبي تنتج الكهرباء من الشمس في مشروع رائد إقليميا. والخبر يقول دشنا سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء ومياه دبي مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 1.5 ميجاوات من الخلايا الكهروضوئية في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وربطه بشبكة الهيئة. وخلال المشروع قامت الهيئة بتركيب 5240 لوحة كهروضوئية على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع على سطح خزان مياه الشرب التابع للمحطة أم، والتي تعتبر أحدث وأكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في الدولة لإنتاج 1.5 ميجاوات من خلال استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث سيتم استخدام هذه الطاقة لتلبية متطلبات المحطة مما يتيح لها توليد نحو 2666 ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية النظيفة سنوياً، وذلك في إطار تطبيق مبادرة شمس دبي التي تهدف للمساهمة في تحقيق مبادرة دبي الذكية التي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة عن طريق زيادة حصة الطاقة المتجددة كأحد مصادر تنوع الطاقة الكهربائية، حيث يعد أحد أكبر المشاريع على سطح واحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويهدف المشروع للمساهمة في حماية البيئة من خلال تقليص آثار الانبعاثات الكربونية وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة. مستمعين الكرام، أعتقد أن يل وقت اللي نبدأ شوي نفكر في مسألة الطاقة المستدامة. هناك مجموعة من التشريعات اللي الحكومة اليوم تضعها والآليات اللي من خلالها بنقدر خلال السنوات القليلة القادمة مستمعين الكرام أن نولد الطاقة الكهربائية من خلال أسقف المنازل، وهذه الطاقة بنستغلها في بيوتنا ولا والفائض منها ممكن نبيعها على المؤسسات والهيئات المعنية بتوصيل أو بإمداد خلنا نقول الطاقة الكهربائية للمنازل. يعني بتصبح بدل ما أنت تشتري الكهرباء من هيئة الكهرباء والمياه في دبي بتبيع هذه الكهرباء على الهيئة. فممكن للشباب المقبلين حاليا على تصميم منازل المستقبل ومقبل على مسألة البناء، فكر كيف ممكن أنك تستغل هذه الطاقة الموجودة واللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، طاقة الشمس الموجودة عندنا على مدار السنة. على فكرة في دول في العالم ودها أن يكون عندها خلنا نقول للأيام مشمسة بربع عدد الأيام اللي احنا اليوم نعيشها في هذه الدولة. ممكن يقول واحد زين هل كان يوم الحر ما عليه، لكن الحمد لله على النعمة هذه الشمس الموجودة عندك طول أيام السنة ممكن تستغلها لأغراض مفيدة، أبرزها وأهمها مسألة توليد الطاقة. أنا أشوف ما شاء الله عليهم بعض الشباب بدأ يتجه لمسألة خلنا نقول استخدام مصابيح الإنارة في المزارع وحتى يمكن في البيوت اللي هي تعتمد على الطاقة الشمسية كنوع من التوفير، يوفر على نفسه في فاتورة الكهرباء ويستغل هذه الطاقة، وهذه الطاقة نظيفة لها انعكاس إيجابي حتى على مجتمعنا وعلى بيئتنا المحلية. فأعتقد هذه الأمور اللي يعني واجب أننا مع الأيام الجاية نبدأ نثقف أنفسنا فيها ونشوف كيف ممكن نستغل الطاقة الكهربائية، خاصة إذا عدنا أسقف في المنازل مش مستغلة ممكن من خلالها أن نضع بعض الألواح اللي من خلالها نولد الطاقة. زين، نحن قلنا لكم قبل مدة أو مع بداية البرنامج 10 أشياء تختفي من حياتنا بهدوء. هذه الأشياء من زمن الطيبين، زين، ودائما توصلنا بعض الرسائل وبعض الأمور اللي مرتبطة بالأشياء اللي بدأت تختفي أو من حياتنا، ويوم نشوفها نضحك ونحزن في نفس الوقت لأن بالفعل سبحان الله الدنيا تغير، وبعض الأمور اللي كانت في يوم الأيام أشياء راسخة وثابتة في حياتنا أصبحت أمور يعني دخلت طي النسيان، بل يمكن أجيال جديدة بدأت ما تعرف هذه الأشياء. خلونا وياكم نتذكر شو هذه الأمور. يقولكم الأشياء اللي بتختفي أو بدأت تختفي من حياتنا بهدوء، في أمور اختفت. أولها شرايط الكاسيت، أو منو منكم ما يتذكر شريط الكاسيت اللي في السيارة، ها مخرجنا تسجيلات الشعب لحن وغناء ميحد حمد، وتحط الكاسيت في السيارة، وإذا بعد الصوت راح ولا شق أنك تبتعيد تحط القلم في هذا الكاسيت وتبدأ تفرع على أساس أنك ترجع الكاسيت للبداية. والله ذكريات، وعاد إذا طلع الشريط هذا من الكاسيت لا راح عليه كامل خلاص، سلم على الكوس. ها أحيدنا والله مرة صرنا مبنى تلفزيون زمان أيام المدارس، وراونا جهاز تحط فيه الكاسيت وفي لحظة يمسح لك كل اللي في الكاسيت، فاستعجبنا من هذا الجهاز في ذاك الوقت، متعودين على المسجل العود، لو نصير رحلة المدرسية نشيلها المسجل العود والكاسيتات ويانا أساسا نتسمع الأغاني وغيرها من الأمور. والله ذكريات. انزين، هذا الكاسيت يقولكم أعزائي المستمعين من الأمور اللي بتبدأ تختفي من حياتنا الأقلام. تخيلوا الأقلام، يقولك لم يعد من الرائج مشاهدة أشخاص يستعملون القلم الذي كان حتى وقت قريب علامة من علامات الأناقة بوضعه في جيب القميص، حيث صار من السهل استخدام الكيبورد سواء على الهاتف المحمول أو على جهاز الكمبيوتر، واستعاضت أغلب المهن والحرف عن القلم بكتابة الملاحظات السريعة وتخزينها على الأجهزة المحمولة. والله هذا واقع صار عندنا سبحان الله. يعني ريال مثلا أكتب قصيد، صرت ما أكتب والله أستخدم الورقة والقلم، صرت عن طريق النوت الموجود عندي في الهاتف أسجل أي شيء أبغي أسجله. يقولكم الأشياء اللي بتختفي رسائل البريد، لم تعد المراسلات البريدية المكتوبة بين الناس عملية الآن، سواء تلك الرسائل الشخصية والعاطفية والعائلية أو مراسلات الأعمال والمهن والشركات، وجرى استبدالها برسائل البريد الإلكتروني الإيميلات، وحتى هذه اللحظة بدت بالاختفاء التدريجي لمصلحة تطبيقات وبرامج أسرع مثل مراسلات الفيسبوك والواتساب وغيرها. أدري بس الكاسيت انتهى. انزين، هذه الرسائل، ها المخرج عنده سالفة. انزين، ها بعده والله دهري صاحبك المخرج. المخرج يقول يعرف واحد من ربع من فترة، يقول دخلت عليه البيت ولقيته يسجل على الكاسيت، بس لأنه عنده حب في هذه الأشياء التراثية. بس هذا واحد في العشر ملايين بعد، مو بلا في المليون. يقولكم رسائل البريد بدت تنتهي، لا، ويقولك حتى الإيميلات بدت تتأثر بوسائل التواصل الجديدة والتطبيقات اللي تطرحها الهواتف. يعني اليوم المتفكر فيها، بدال ما أنا أطرش رسالة للإيميل للمعد الكريم اللي يسمعني الحين، إلا الحين بالواتساب نتفق على كل الأمور متعلقة بالحلقة ونتواصل ونتبادل المعلومات. اللي يقولك الكاميرات، الكاميرا مع ظهور كاميرا الموبايل بتقنيات وتطور رقمي متواصل، اختفت الكاميرا التقليدية من أيدي الناس خلال السفر والحفلات والأعراس، باستثناء هواة التصوير ومحترفي المهنة كالمصورين الصحفيين وحتى هؤلاء، فهم الآن على علاقة بأحدث آلات التصوير الديجيتال، ولم تعد الكاميرا التقليدية تحظى باهتمام أحد سوى أولئك المعنيين بجمع التحف والأنتيكات. وهذا واقع اليوم في سفرنا، بدينا نستعيض، لأن اليوم ما شاء الله الهاتف الكاميرا التليفون 13 بيكسل والريزوليوشن عالي وتقنيات عالية، سواء كانت الفيديو أو حتى للتصوير العادي. بدينا نستغني عن كاميرات سوني والكاميرات الصغيرة، بس الشباب اللي مهتمين بالتصوير لازالوا يعني يقتنون الكاميرات الاحترافية، وهذه مش للكل طبعا، اللي عنده هواية في مجال التصوير الاحترافي، لكن في الأغلب بدت الناس شوي شوي تترك الكاميرا. يقولكم فواتير الخدمات، يعتمد جزء كبير يتعاظم كل يوم من المستهلكين على تسديد فواتيرهم الاستهلاكية لخدمات مثل الماء والكهرباء والإنترنت ومخالفات السير عبر حساباتهم المصرفية على شبكة الإنترنت، بحيث لم يعد مألوفا مشهد طابور العملاء بانتظار الدفع على أبواب الشركات، وقريبا ستكف هذه القطاعات بدورها عن إرسال فواتير ورقية للمستهلكين. اليوم عن طريق هذه التطبيقات الذكية توصلك الفاتورة، فاتورة التليفون، لا، ويقولوا لك إذا تبغي تستغني عن الفاتورة الورقية بإمكانك أنك تسجل على خدمة من خلالها توصل الفاتورة على الإيميل الشخصي وعلى الهاتف وغيرها من الأمور. وبدينا نستغني عن هذه الرسائل، بالعكس صار الواحد يمر على البريد يشوف هذه الأمور مكدسة وهو مش مهتم لها، يأخذها الله يعزكم ويعقها في الزبالة. فلو جب أن نحاول أن نكنسل هذه الخدمات، خدمات الفواتير اللي توصلنا، سواء كانت من الكهرباء، من خلينا نقول شركات الاتصالات وغيرها من الأمور، اليوم بما أن استعظنا بهذه التطبيقات الذكية أوجب أن نكنسل الخدمة الورقية أساسا نحافظ بعد على البيئة. مستمعين الكرام، مخرجنا متأذي من البنوك يطرشون الفواتير، يطرشون لك حتى على الإيميل، ما يهمك. أعزائي المستمعين، شغلة بعد بتختفي خلال الأيام الجاية، الدفع الكاش. متخيلين ان احنا خلال يمكن سنوات قليله قادمه ما بنشيل كاش في جوبنا؟ يقولك يفضل اغلب المتعاملين الان شراء البضائع والخدمات عبر بطاقات الدفع البنكيه، ولم يعد الدفع النقدي بتلك الكثافه التي كانت رائجه، حيث صار من السهل على المتسوقين استخدام البطاقات سواء الائتمانيه او تلك الخاصه بالحساب، التي توفر على الناس الوقت والجهد وعناء تفقد المحفظه قبل الخروج، كما تنقذهم من الحرج في حال نسيانها. اليوم فعلا أصبحنا يعني نقلل من مسألة سحب الكاش، البطاقة الائتمانية سواء كانت كريدت ولا ديبت من خلالها تشخط وتدفع، سواء كان عندك رصيد ولا ما عندك رصيد، مخرجنا بتدفع بالبطاقة وتفتك. اليوم الواحد سافر ما يشيل وياه كاش، يعني أنا عرف ناس تسافر مو ما تشيل وياها شيء، مبالغ بسيطة الكاش اللي يشلونها، خاصة للدول إذا بيسافر لإحدى هذه الدول المتطورة. مستمعي الكرام، بنكمل وياكم فقرة عدو بكم، ونكمل وياكم هذه الأشياء اللي بدأت تختفي من حياتنا، لكن من عقب هذا الفاصل، فاصل وراجع لكم بإذن الله.
للشباب رأي
على 107.4.
يلا نسير بسرعة. لحظة شوي.
عدو بك.
عدوبك مستمعنا الكريم، ومستمرين من خلال برنامجكم للشباب رأي في هذه الفقرة، واللي من خلالها نرصد مجموعة من الأخبار والمواضيع المختلفة اللي وردت في صحفنا المحلية. كنا نتحدث عن 10 أشياء تختفي من حياتنا بهدوء، وذكرنا مجموعة من هذه الأشياء واللي هي شرائط الكاسيت، الأقلام اللي بدأت شوي شوي يقل دورها في حياتنا مع وجود الكيبورد وخلنا نقول النوتات الموجودة عندنا في هواتفنا، رسائل البريد وخاصة الشخصية منها وحتى الرسمية بدأت شوي تندثر. الكاميرات العادية مع وجود الهواتف النقالة والكاميرات الهواتف النقالة، الفواتير الخدمات أعزائي المستمعين أيضا بدأت تندثر. وأيضا من الأشياء اللي بنشوفها تندثر ويختفي دورها في حياتنا اللي هو الهاتف الأرضي، إذ لم تعد هناك حاجة لتلك الرنة التقليدية للهاتف الأرضي لأن نسمعها في البيوت، ولم يعد أحد يتوقع اتصالا هاتفيا من رقم أرضي إلا في حالات نادرة كالعروض التجارية والخدمات التي تستفيد من مجانية المكالمات على الهاتف الأرضي، وهي مكالمات لا تحث أحدا من الأسرة للقفز سريعا لرد عليها كما كنا نفعل في السابق. بالإضافة للهاتف الأرضي أيضا هناك صفحات القراء، اليوم استعرضنا عنها عن طريق منقول احنا امور عديده اصبح من خلالها الشخص ممكن ينشر ما يكتبه دون اللجوء الى الصحف المحليه. اكسسوارات الذهب مع الوقت بدت ايضا يعني الناس تقل حاجتها لاكسسوارات الذهب، وهناك اللي خلينا نقول الاكسسوارات المقلده ذات البريق الجميل واللي ممكن واحد يبدلها بين فتره والثانيه اخذت ايضا جزء من بريق الذهب. وذكرنا مسألة الدفع الكاش، وأيضا ألبومات الصور بتختفي مع الوقت لأن سبحان الله معنا كانت هي الملاذ الرئيسي والملجأ الرئيسي للصور. أعزائي المستمعين بننتقل وياكم إلى خاتمة حلقتنا لهذا اليوم، والختام دائما مسك مع فقرة قول وفعل.
قول وفعل.
بالطبع هو يتكلم عن نحن عندنا آلات إلكترونية بالطبع، مثل الشيخ سيف يقدر يدخل على وزارته، الشيخ منصور يقدر يدخل على وزارته، ومنهم يقدرون يدخلون على كل الوزارات حتى نشوف المؤشرات. فواضحة يعني في مؤشرات، آلاف المؤشرات عندنا اللي نقدر، فنحن وهم يعني نقدر ندخل على أي وزارة، وكل وزارة تقدر تدخل على نفسها تشوف مؤشراتها، أما نحن نقدر نشوف كل الوزارات ونشوف هالمؤشرات ونعرف بهذه المؤشرات بالطبع، وندز معلومات للوزير المسؤول أنك عندك خطة هني وعندك خطة هني، وهو يعرف لأنه هو يشوف بعد وزارته ويتابعها. كذلك عندنا رقابة ثانية، شيء يا مصبح أبغي هذه اليوم، يعني تحملتها 40 سنة عندي في المكتب. فعندنا المتسوق السري، وهذا أهم عن أي حد، لأنه عندنا مراجعين نرسلهم إلى الوزارات، نرسلهم حتى نشوف المؤسسات، هم يكتبون تقارير بالضبط اللي صار عليهم. كذلك المحاسبة عندنا بعد تدقق على عليهم كلهم. وآخر شيء المجلس الوطني كذلك يدقق عليهم. وهو في آخر سؤال إذا سمعت أن يقول كم مرة تسمحون للغلطة، يعني إذا الغلطة غير مقصودة ما نهتم بها، هذا يتعلم الإنسان منها، لكن إذا كانت مقصودة ومصر على الغلط هذاك ساعة يحاسب. أما الغلطة اللي هذا نحن كلنا نغلط، والغلطة يعني تعلمنا، إذا أنت غلطت وتعلمت هذا شيء زين، لأنك إذا تمددت وطحت ما بتقوم هني، بتقوم منك ومن واصل رأسك، فتكون عندك خبرة في هذا الشيء. وهذا الجواب.
قول وفعل.
قول وفعل.
إذن أعزائي المستمعين في فقرة قول وفعل اليوم سمعنا هذا التسجيل الصوتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في حديثه أثناء القمة الحكومية الأولى وجوابه لسؤال أحد الجمهور اللي تحدث أو سأل صاحب السمو الشيخ محمد عن كيفية متابعته للجهاز الحكومي، فذكر صاحب السمو الشيخ محمد وهو اللي يعلمنا فنون الإدارة إدارة الأجهزة الحكومية ذكر أن هناك أكثر من وسيلة لتتبع أداء هذه المؤسسات، ما يكتفي صاحب سمو الشيخ محمد بوسيلة واحدة وبمنظور واحد لتقييم حالة المؤسسات الحكومية. هناك الأنظمة الذكية اللي من خلالها يتم متابعة مؤشرات العمل في المؤسسات الحكومية واللي تعطي تقارير واضحة لأداء هذه المؤسسات، لكن لا تقف الحكومة عندنا عند هذا الأمر، بل تتعدى هذا المسألة إلى مسألة المتسوق السري، وأيضا تفعيل دور المجلس الوطني في متابعة المؤسسات الحكومية، وعن مسألة محاسبة المخطئ. فذكر صاحب السمو الشيخ محمد أن كل إنسان يخطأ، فإذا كان مش متعمد من خطأه فبإمكانه من خلال هذا الخطأ أن يتعلم، لكن إذا كان متقصد وهنا يحاسب الإنسان. حقيقة منهاج علمي في فن الإدارة، نتمنى أنكم كلكم استفدتوا من هذه الفقرة، فقرة قول وفعل، وهذه الكلمات النيرة من صاحب السمو الشيخ محمد اللي بها نختتم برنامجنا لهذا اليوم، برنامجكم للشباب رأي، واللي في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، تقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، حياكم الله.
للشباب رأي.